أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لنواصل هذه اللقاءات المباركة مع القرآن وعلومه. أسأل الله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا. اللهم أذهب بالقرآن همنا وغمنا. يا معاشر السادة، تعالوا بنا لنواصل اللقاءات المباركة مع النداءات التي نادى الله بها على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان، ونحن على موعد بلقاء لكي نعيش مع النداء السابع، وما زلنا في سورة البقرة حيث نادى الله تعالى على المؤمنين في هذا النداء فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. معاشر السادة الأكارم، قبل أن نستنير بأنوار هذا النداء لا بد أن نعلم أن هذا النداء وهو النداء السابع، والنداء الذي يليه وهو النداء الثامن، والنداء الذي يليه والنداء التاسع، النداءات الثلاثة كلها موضوعها واحد هو الإنفاق، لكن النداء السابع أمر بالإنفاق، النداء الثامن أمر بتصحيح وجهة الإنفاق إخلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. النداء التاسع أمر بأن ينفق من طيبات ما كسب الإنسان المسلم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لكن النداءات الثلاثة موضوعها واحد. النداء السابع، النداء السابع: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قلت لكم وما زلت أقول وسأظل أقول إن شاء الله تعالى أن هذا تشريف لأمة الإسلام أن يناديهم الله تعالى بوصف الإيمان، تشريف لهم أن يقول لهم يا أمة الإيمان يا أيها الذين آمنوا. وكلما نادى الله تعالى على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان يجب على كل موحد أن ينصت لأنه لا بد من أمر بعد النداء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا معاشر السادة، إن أصعب الأشياء على الإنسان هو بذل شيئين: بذل النفس وبذل المال. أصعب الأشياء على الإنسان بذل النفس بالجهاد وفي القتال، وبذل النفس وبذل المال بالإنفاق. لأن ماذا؟ لأن كل إنسان خلقه الله تعالى يحب الحياة، فحب الحياة غريزة في الإنسان. ليس هناك إنسان أبدا يكره الحياة، ولذلك إبليس عليه اللعنة دخل لآدم من هذا المدخل، علم أنه خلقت في هذه الغريزة فأراد أن يدخل له من هذا الباب، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذا فكل إنسان يحب الحياة، حب الحياة غريزة في الإنسان، بل إنها تمتد إلى المخلوقات الأخرى، تمتد إلى كل ذي روح. ولذلك لما حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، قالت النملة لما أتى سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا ما قالت هذا إلا وهي بفطرتها وبغريزتها تحب الحياة، فكل من فيه روح يحب الحياة. ولذلك فبذل النفس والجود بالنفس أعلى مراتب الجود، الجود بالنفس أعلى مراتب، كذلك الجود بالماء. أيضا كل إنسان خلقت فيه غريزة حب المال، وليس هذا عيبا، إنما العيب أن يوجه الغريزة في غير ما أحل الله، أن يكسب المال من الحرام أو أن ينفقه في غير ما أحل الله، أما أن يهذبها بمنهج الله. إذ أن المنهج الرباني ما جاء ليكتف الغرائز أبدا. كثير من الناس يظن ظنا خاطئا أن المنهج الإلهي كبث الغرائز، لا أبدا، الغرائز فيك، والمنهج الرباني احترم هذه الغريزة ولكنه هذبها، هذبها. أنت وأنا وكل آدمي خلق وخلقت فيه غريزة حب النساء، فهل كبث المنهج الرباني وهذه الغريزة؟ لا أبدا، لا ماشي هذبها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا فهذب الغريزة ولن يجد. كذلك غريزة حب المال غريزة في الإنسان، ولا يمكن للمنهج الرباني أن يكبسها أبدا، ولكنه هذبها. إذا فأصعب شيء على النفس ماذا؟ بذل النفس في القتال وبذل المال في الإنفاق. ولذلك لما كان ذلك كذلك أغلى الله تبارك وتعالى الثمن، أغلى الثمن، لأن المدفوع أمر يعز على النفس فعله، فأغلى الله وأعلى شعر الصفقة فجعلها صفقة بينه وبين العباد، صفقة المشتري فيها هو الله، والبائع هو العبد، والوسيط بينهما محمد رسول الله. جاء نص الصفقة في سورة التوبة، فقال ربنا جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صفقة من أرباحها، لأن المشتري فيها من؟ الله، والبائع فيها أنت، والوسيط بينكما محمد رسول الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظر إلى عظمة خالقك وباركك. عندما يريد الواحد منا أن يشتري شيئا إذا فهو لا يملكه. أنت تشتري شيئا لماذا؟ أنك لا تملكه وتريد أن تملكه. فهل لا يملك الله النفس والمال؟ هل لا يملك النفس والمال؟ عشر الله ألا، إنه يملك النفس والمال. أنفسا هو الذي خلقها، وأموالا هو الذي وهبها، وبعد ذلك يقول: يا عبدي بعني نفسك ومالك، نعم الرب ربنا. نعم الرب ربنا أنفسا هو الذي خلقها وصورها وأموالا هو الذي وهبها. وبعد ذلك يقول بعني نفسك ومالك. بل يأتي في آية أخرى ليعبر عن ذلك بالإقرار، فيقول جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإن سألت لماذا التعبير بيقرض، من ذا الذي يقرض، لماذا هذا التعبير؟ الرد عليه من ثلاثة أوجه. أولا، لأن الله تبارك وتعالى حرم الرجوع في الهبة، حرم الرجوع في الهبة. النبي المصطفى صلوات الله عليه بين أن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. فإذا كان الله واهب الأموال أبعد ذلك يسترجع هبته وهو الذي حرم الرجوع في الهبة؟ إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الله تبارك وتعالى احترم عمل العامل في الناس، احترم عملك أيها العبد، لم يهضم عملك مع أنك تعمل في المال. بماذا؟ بقوة. من الذي وهبها؟ الله. واحد مسلم. بقوة من الذي وهبها؟ بعقل من الذي خلقه؟ إذا أنت مضارب فيما وهب الله عز وجل، ومع ذلك احترم عملك، لأن الأمر لك دخل فيه، الأمر لك عمل فيه، وإن كان عملك بقوة موهوبة إلا أنه احترم عملك. ولذلك قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لأن لك عملا في هذا أكد الأمر لله حتى لا تغتر بقوتك أو تظن أن أسبابك هي التي وهبت، ولكن اعلم أن فوق الأسباب محقق. فقال: لو نشاء لجعلناه حطاما. فضلتم تفكهون. ولكن عندما قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لم يؤكدها. لو نشاء جعلناه أجاجا، لأنه لا دخل لك في إنزال المطر. هل لك لمد المطر؟ لا دخل لك. الأمر يحتاج تأكيدا، أن ما لك دخل فيه. قال: فاستيقظ وإياك أن تغتر بأسباب الله المبسوطة لك في الأرض، وتنسى المسبب جل جلاله. إذا هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أن الله حرم الرجوع. لماذا قال يخرج؟ أن الله حرم الرجوع فلما فكيف يهب ثم يهب. الأمر الثاني أن الله احترم عمل العامل في الناس. الأمر الثالث الذي جعل الإله العظيم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هو أن الله تعالى احتمل ذل المسألة عن الفقير، فقال: أقرض. فقالك: أقرضني أنا يا عبد. نعم الرب ربنا. أقرضني أنا يا عبد. بالله عليكم، لو كنا في جدة وهناك رجل يعلم الجميع أنه رجل فريد وأنه يملك ويملك ويملك، ونادى في الدانشين وقال: يا فلان قم وأقرضني شأن لأخيك هذا، أو أقرضني شأن. الكل سيتشرف أنه يقرضه، فهل أم لا؟ كذلك الله تعالى تحملها عن الفقير فقال: أقرضني. ولذلك قال ابن العربي كما روى القرطبي في تفسير رحمة الله عليهما، قال: انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره عند سماع هذه الآية إلى ثلاثة أقسام. لما نزلت من ذا الذي يقول الله قرضا حسنا، انقسم الخلق إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. فرقة هي الرذلة، قالوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إذا فالله محتاج إلينا، إذا فالله فقير ونحن أغنياء، وهم إخوان القردة والخنازير. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليهم في بيت مدارس لهم، وكان يعني يدرسهم رجل يسمى تمحاص بن عذراء، كان من علمائهم. فلما دخل عليهم أبو بكر وجد تمحاص، وبئس المدرس تمحاص يدرسهم التوراة، قال يا تمحاص ويحك، اتق الله وآمن، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا، أحدهم قال ومعرفتي لمحمد كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، لأن لست واثقا من ابني مثل معك، لكن محمد. ولذلك القرآن قال الذي يجدونه مكتوبا، يجدونه، لم يقل يجدون صفته، يجدونه كأن كل صفات النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مكتوبة عندهم بحيث أنهم لا يخطئوها أبدا. ولذلك قال عبد الله بن سلام وكان من علمائه مؤثم، قال لما نظرت في وجه رسول الله قلت والله ما هذا الوجه بوجه كذاب أبدا. فأبو بكر الصديق قال وحك يا بن حاص آمن، اتق الله وآمن، إنك لتعلم أن محمد رسول الله تجده مكتوب عندكم في التوراة، فآمن اتق الله وآمن، وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك به الجنة ويضاعف لك به الثواب. فقال له بن حاص يا أبا بكر تزعم أن الله يقترض منا؟ إن كان ما تزعم حقا والله يقترض منا، إذا فنحن أغنياء والله فقير، إذ أنه لا يقترض من الغني إلا الفقير. فإن كان عندئذ سار أبو بكر وتوحد وتعجب وغضب غضبة تكاد تهتك حجاب الشمس، ولطمه لطمة على وجهه كانت أن تقتله، وقال والذي بعث محمدا بالحق لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتم. أبو بكر الحليم الرقيق الذي تقول فيه أمنا عائشة لما أمر النبي صلوات ربه عليه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت أمنا عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، رجل رقيق إذا قرأ القرآن بكى، رجل رقيق، ولكن هذه الرقة تحولت، هذا الرقيق تحول إلى أسد جسور وغضنفة. لماذا؟ لأنه انتهكت حرمات الله عز وجل، فلطم اليهودية لطمة كادت أن تقتله، واسمعوها واحفظوها وبلغوها، اليهود لا يتكلمون إلا بهذه اللغة، لا يمكن أن تملكه إلا إذا علمته لك، لا يمكن أن يستقيم لك على حال إلا إذا خاف منك. فهم أناس لا يخافون من الخالق إنما يخافون من المخلوق دائما، هكذا خافوا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، من الله، هكذا اليهود. فاليهودي في الحصر هذا عمل المبدأ ضربني وبكى ثم سبق واشتكى وذهب إلى سيد الخلق محمد صلى عليه وسلم،
وقال أبا القاسم، كلمني سمو إلى أبا القاسم في كنيسة اللهم صل عليه، يا أبا القاسم انظر ما فعل ذي الصحابة. ماذا فعل؟ قال رقمني وكاد أن يقتلني النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما تعلمنا من قبل. قلنا كان يسأل في هذه الحالة كم سؤال؟ سؤالين: هل فعلت ولماذا؟ يا أبا بكر فعلت، نعم. ما حملك على ما صنعت؟ ما الدفع؟ لماذا؟ فقال: يا رسول الله، إن هذا، إن عدو الله هذا قال مقالة عظيمة. ماذا قال؟ قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال اليهودي: ما قلت هذا يا أبا القاسم، ولا نطق به لساني، فإذا بكبير أمناء وحي السماء ينزل على أمين الأرض والسماء ليصدق قول الصديق أبي بكر بقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك ما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا سرقة، قسم الأول من الأقسام التي انقسمت عندما سمعت من ذا الذي يقول قولا حسنا. القسم الأول قال: إن الله محتاج إلينا، ولا يقول هذا إلا جاهل. فنقول هذا إلا إن احنا قلنا لماذا قال يخرج وبينا الأسباب. القسم الثاني: آثر الشح والبخل، آثر الشح والبخل فلم ينفق وركن إلى الدنيا، مع أن الدنيا مهما أمدت فهي خاسرة، ومهما حلت فهي موحلة، ومهما كست فهي موقفة. لقارب الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم، فكن خليا بال من همها، فكل ما فيها شقاء وهم. فكن خليا بال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم. القسم الثالث: استقبل هذه الآية بقلب مؤمن بما عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنفاق دليل قوي على أنك تصدق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عندما يقولك ربك أنفق، أنفق عليك، نعم يا رب أنت لا تخلف الميعاد وسوف أنفق وسوف. ولذلك ربك تبارك وتعالى يعلنها قضية يجب ألا تنساها أبدا، فيقول لك: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكن الناس الآن أصبحوا يثقون بالمخلوق ولا يثقون بالخالق. البنك الربوي يقول: سأعطيك 10% أو 20%، كلام أمر مسلم به، أمر لا يدخله الشك أبدا. أما إذا قاله ربه جل في علاه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يريد أن يخرج من الأمر بحيل يحتال الله عز وجل. لكن القلب المؤمن يستقبل الآية برصيد الإيمان بالله عز وجل. كأبي الدحداح صحابي من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لما نزلت الآية أتى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، من ذا الذي يقرض قرض الحسن؟ يا رسول الله، أيقترض الله منا وهو غني عنا؟ أيقترض الله الخالق منا وهو غني عنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، يقترض منك ليدخلك به الجنة. قال: يا رسول الله، إني أقرضت ربي قرضا يضمن لي به الجنة ولصبية الدحداحة. أنا أريد أن أقرضها قرضا أدخل به الجنة أنا وإيه؟ وزوجتي وصبيتي وأهلي. يا رسول الله،
إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة بالعالية والأخرى بالسافلة. يا رسول الله لقد أقرضتهما الله عز وجل، والله يا رسول الله لا أملك غيرهما، وقد أقرضتهما الله عز وجل. فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اجعل إحداهما لله ودع الأخرى معيشة لك ولعيالك. والأخرى معيشة لك لماذا معاشر هذا؟ أنت عندما تقرأ القرآن ترى عجبا، الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ماذا قال بعدها؟ حد حاضر؟ ولا تسرفوا. يا رب أنت تأمر بالإنفاق، تقول بعدها ولا تسرفوا، أي إياك أن تأخذك الأريحية الإيمانية عندما ترى الثمار أمامك كثيرة فتخرجها كلها وتجلس بعد ذلك ملوما محصورا. ولا تسرفوا. فالنبي قاله: لا، تصدق بواحدة ودع الأخرى لك والعلم. قال رسول الله: إن خيرهما التي بالعالية حائط به 600 نخلة مجالة. رسول الله فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: رسول الله أشهدك أني أقرضت حائطي هذا الله عز وجل. فقال النبي: إذن يجزيك الله به الجنة. رسول الله من محمد رسول الله يجزيك الله به الجنة، وضمن من؟ محمد رسول الله. ثم ذهب إلى زوجتي وأولادي وهم في الحائط وقال: اخرجوا فقد أقرضت حائطي هذا الله تعالى. قالت زوجته: ربح بيعك أبا الزحداح، ربح بيعك أبا الزحداح. لو زوجة بقى من زوجتي حسبنا كده يعني اللي عود بيتك يتحرم على الجامع، وإذا مثل قبيح ما قاله إلا رجل فقير يعادي الله عز وجل. لعزمات تسعى الجامع لا يا المؤمن عندما ينفق لا ينفق بحسب، انما المؤمن قد ينفق المؤمن صح ولا لا؟ بنشوف حفلات خيريه بالكفره بيعملوها وحفلات خيريه، لكن المؤمن عندما يعطي لا ينفق بحسب، انما يؤثر على نفسه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ولذلك البخل داء، ولاجل انه داء قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فالزوجة يعني تكون عونا لزوجها، لكن بعض الزوجات العفو والعافية إذا أراد أن ينفق على أهله كما سنرى إن شاء الله، أو أراد أن ينفق على من قرابة له محتاجين، فتقول له: إن أولادك يحتاجون بحرا من الله لا تق، وهكذا. ولكن المرأة الصالحة العابدة القانسة دائما تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وتذكره إذا نسي. ما هي مصارف الإنفاق؟ الله تعالى قال: أنفقوا مما رزقناكم. وكلمة مما رزقناكم تعني أن الواهب هو الذي يأمر بالإنفاق. الواهب من؟ الله. الآمر بالإنفاق من؟ الله. إذن فالذي وهب هو الذي أمر، هو الذي أمر. فتسأل أين؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعلم علما يقينا أننا سنسأل على عن كل درهم ملكناه سؤالين. كل درهم ملكناه سوف نسأل عنه كم سؤال؟ سؤالين: الأول من أين اكتسبته، والثاني وفيما أنفقته. ولذلك مدح الإله العظيم عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هناك ثلاث آيات في القرآن لو نحن عملنا بها
لاستقام حالنا بالإنفاق، خاصة بالإيه؟ بالإنفاق. ولو أن أي دولة تبنت العمل بهذه الآيات الثلاث في اقتصادها ما رأيت في الطريق السائل ولا في البيوت عاطل ولا في السجون قاتلا. اسمع، الأولى: ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين. الثانية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. الثالثة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لو عمل بالآيات الثلاث يقولك يعني شوف حد الإسراف وحد الإقتار. قال ابن عباس رضي الله عنه حتى يفهم الأمر فهما خاطئا، قال ابن عباس: من أنفق 100,000 في الطاعة ما كان ذلك إسرافا، ومن أنفق درهما واحدا في غير طاعة كان هذا هو الصرف. ما هو الميزان؟ هو المقياس الذي تعرف فيه على أنك مسرف أو غير مسرف، أنه إذا كان في الطاعة فأنفق يا أخي.